أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. الآن نكرر ما ذكرناه في آخر الدرس السابق بعبارة أكثر وضوح، حينما طرحنا في الدرس السابق مسألة أن الواجب هل هو التوجه إلى عين الكعبة أو جهة الكعبة. الآن نريد أن نوضح الفرق العملي بينهما كما ذكره الفقهاء. ذكروا بأن الفرق بين الأمرين يظهر في هذا الافتراق، وهو افتراق وجود صف من المصلين طويل مستقيم يواجه الكعبة، ويكون طول هذا الصف من المصلين أكبر من طول ضلع الكعبة. إذا افترضنا أن طول ضلع الكعبة هو 5 أمتار 10 أمتار، نفترض أن الصف من المصلين هو عبارة عن 20 متر، بحيث يكون طول الصف أكبر وأطول من ماذا؟ من طول ضلع الكعبة المواجه لهم. هنا لا إشكال في أنه لا يتحقق من كل هذا الصف استقبال عين الكعبة، وإنما عين الكعبة لا يستقبلها إلا بعض هذا الصف، لا جميع هذا الصف. وهذا المعنى واضح جدا في صورة القرب، في صورة قرب الصف من الكعبة واضح، لأن الصف إذا خرج، نفترض هاي الكعبة، هذه الكعبة، فإذا الصف خرج عن الضلع المواجه له من الكعبة، قهرًا بعض المصلين الواقفين في هذا الصف سوف لا يكون مواجها لمن؟ للكعبة. في صورة قرب الصف من الكعبة، كون بعض المصلين لا يواجه عين الكعبة في هذا الفرض واضح جدا. هذا الفرض أيضا ينبغي أن يكون واضح في صورة بعد الخط عن ماذا؟ عن الكعبة، ولو كان البعد يبلغ آلاف الكيلومترات، أيضا نفس الميزان حينما نطبق عليه أيضا نجد أن بعض الصف ينبغي أن لا يكون مستقبل إمام للكعبة، وذلك لوضوح بأنه لو مد خط مستقيم يخرج من المصلي إلى جهة الكعبة، فإن هذا الخط إذا صادف الكعبة يكون هذا المصلي حينئذ متوجه إلى الكعبة. يعني هذا الخط المستقيم إذا مددناه من المصلي إلى الأمام مددناه، هذا الخط إذا وقع على الكعبة يكون المصلي حينئذ مستقبل للكعبة. أما إذا فرضنا أنه ما صادف الكعبة ولم يقع على الكعبة، واضح أن ذلك المصلي لا يكون مواجها للكعبة. ولا شك أن مجموع الخطوط الصادرة من المصلين في هذا الخط المستقيم اللي فرضناه، مجموع الخطوط الصادرة منهم لا يمكن ماذا؟ أن تكون كلها مساوية للكعبة ومصادفة للكعبة، وذلك لأنه بل لابد أن يكون بعضها خارج ماذا؟ عن الكعبة، حتى إذا بعدت آلاف الكيلومترات، فلا يتحقق إذن استقبال عين الكعبة من قبل جميع الصف مهما كان الصف قريب من الكعبة أو بعيد عن الكعبة. وإلا إذا فرضنا أن كانت الخطوط كلها غير خارجة عن الكعبة، يلزم أن لا تكون هذه الخطوط الممتدة خطوط متوازية، كما أشار إلى الشهيد في كتاب اللمعة، يقول وإلا يلزم الخلف، يعني يلزم أن لا تكون هذه الخطوط هذا متوازية. نفس افتراض أنها متوازية وافتراض أن الصف أطول من الضلع المواجه إلى من جهة الكعبة، هذا يستلزم قهرا ماذا؟ أن يكون بعض الصف لا يستقبل عين الكعبة. نعم، مع بعض الصف يستقبل عين الكعبة، لكن لا جميع الصف يستقبل عين الكعبة، وهذا واضح جدا. هذا هو الذي يعبر عنه بالاستقبال الهندسي، الاستقبال الهندسي هو هذا يراد به، والمواجهة الهندسية بناء على هذا، والاستقبال الهندسي بناء على هذا، متى تأثر القرب والبعد؟ الخط الذي يفترض امتداده من المصلي إذا وقع على الكعبة هذا يكون هناك استقبال عين الكعبة. أما إذا كان الخط الذي يمتد من المصلي لا يقع على عين الكعبة وإنما يقع خارج عنها من هذه الجهة أو من تلك الجهة، هنا المصلي لا يكون مستقبلا لعين الكعبة وإنما يكون مستقبل المن لجهة الكعبة لا لعين الكعبة. الجهة بأي معنى فسرناها كما تقدم في التفسير السابق الذي يجمع كل التفاسير هو هاي، أن الجانب أو السمت أو الجهة أو الخط الوهم العرض اللي يمر بالكعبة، واللي قلنا بأن الخط حينما يخرج من المصلي يشكل زاويتين قائمتين إذا سقط على الخط العرضي. إذا شكل زاويتين قائمتين هذا الخط العرض اللي تحصل فيه زاويتان قائمتان نتيجة الالتقاء هو الذي يعبر عنه بجهة الكعبة. إذن إذا قلنا بأن الجهة هذا معناها فحينئذ في هذا الفرض بالنسبة في هذا الفرض نلتزم بماذا؟ بأن كل الصف يكون مستقبل المن لجهة الكعبة، يستقبل جهة الكعبة. بينما إذا قلنا بأن الاستقبال يجب أن يكون لعين الكعبة بلا فرق بين القريب والبعيد، خب لابد من افتراض أن بعض هذا الصف في مثالنا حينما يكون بعيد جدا عن الكعبة لا يكون مستقبلا لعين الكعبة. طبعا الفقهاء في تعبيراتهم يظهر منهم أن البعيد يجب عليه أن يتجه إلى جهة الكعبة، بينما القريب يجب عليه ماذا؟ أن يتجه إلى عين الكعبة لا إلى جهة الكعبة. فحينئذ لا بد من تحقيق حال ذلك. هذا في هذا المثال وضحنا الفرق بين الاتجاه نحو عين الكعبة وبين الاتجاه نحو جهة الكعبة. الآن نحن على ضوء الآية الشريفة، يعني على ضوء ما يستفاد من الآية الشريفة وظاهر الآية الشريفة. المستفاد من ظاهر الآية الشريفة هو أن الحكم الموجود فيها وهو حكم عام لا يشمل القريب، لا يختص بالقريب، وإنما هو ثابت لجميع الناس لجميع المكلفين حينما يصلون قريب كان أو بعيد. هذا التعميم نثبته بإطلاق الآية الشريفة. أولا آية مطلقة، وثانيا بقوله تعالى وحيثما كنتم، هذا الآية نص في التعميم أصلا وحيثما كنتم، والآية فيها دلالة على التعميم بلحاظ ماذا؟ المكان الذي يكون فيه المصلي. أينما كنت أيها المصلي أنت يجب عليك أن تتجه هذا الاتجاه، يجب عليك أن تدرك التوجه نحو بيت المقدس وتتجه نحو الكعبة الشريفة. هذا ظاهر الآية. إذن القبلة التي جعلت في الآية، قبل أن ندخل في تفاصيل أنه القبلة ما هي، هل هي عين الكعبة أو جهة الكعبة، أي شيء كان المجعول في الآية الشريفة هذا المجعول لا يختص بالقريب وإنما يشمل القريب والبعيد بمقتضى إطلاق الآية وبمقتضى تنصيص الآية في قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر الشطرة في الآية السابقة. من جهة أخرى أننا إذا التفتنا إلى أن الشطر المذكور في الآية يراد به نفس ما يراد بالشطر في الفقرة التي قبلها كما هو الظاهر، يعني قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم الشطرة، الشطر في آخر الآية هو نفس الشطر في ماذا؟ في قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأي شيء يراد بالشطر في الفقرة الأولى يراد نفس هذا المعنى في الفقرة الثانية. هذا الشيء إنما ذكرنا في قبال دعوة صدرت من بعضهم وهو أن الآية مختصة بالبعيد عن مكة، فلا تشمل القريب، لأن الخطاب في الآية موجه إلى سكان المدينة وإلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخصوص، الذي كان يوم ذاك حين تحويل الكعبة في المدينة. فإذا استفدنا من الآية وجوب استقبال الجهة، يكون هذا حكم مختص بالبعيد ولا يشمل ماذا؟ القريب. لماذا؟ لأن الآية الشريفة تأمر بالتوجه نحو شطر المسجد الحرام، يعني جهة المسجد الحرام، تأمر النبي بذلك وتأمر المسلمين، وحيث أن الخطاب للمسلمين يكون للمسلمين موجودين في المدينة، أو الخطاب المتوجه إلى النبي لأن الآية حينما نزلت عن النبي وهو في المدينة. فالحكم الذي يستفاد من الآية الشريفة وهو وجوب استقبال الجهة لا عين الكعبة، يكون حكم مخصوص بماذا؟ يكون حكم مخصوص بالبعيد عن مكة لا بالقريب. احنا قلنا لا، ان ظاهر الآية هي شمول الحكم المذكور فيها واحد، وهذا الحكم يثبت للجميع، القريب وماذا؟ والبعيد. فإذا احنا نكون نفسر هذا الحكم بنحو يتناسب شمول للقريب وللبعيد، مو ان نخص الحكم بماذا؟ بخصوص البعيد، وانما ونستفيد حكم القريب من شيء آخر ومن دليل آخر. لا، نفس هذه الآية الشريفة نستفيد أن الحكم المذكور فيها هو ثابت للجميع. هذه الدعوة التي ذكرت واضح بأنه حتى الفقرة الأولى، يعني الخطاب المتوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو يشمل جميع الأمكنة. صحيح الآية نزلت عليه وهو في المدينة، لكنه الآية لا تختص بجعل القبلة له في حال كونه في المدينة، وإن كان حينما نزلت هو في المدينة كان، لكن الآية حينما تشخص القبلة لا تشخص له القبلة كقبلة في حال كونه في المدينة، وإنما هي تخاطبه تقول أينما كنت أنت يجب عليك أن تتجه هذا الاتجاه. فإذا حتى الآية التي هي خطاب خاص للنبي صلى الله عليه وآله، والتي تقول له فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لا يراد بها تخصيص هذا الحكم في حال كونه بعيدا وفي حال كونه في المدينة، وإن كانت الآية حينما نزلت عليه وهو في المدينة، لكن هذا لا يعني أن الحكم أيضا مختص بهذه الحالة، وإنما الحكم خطاب للشخص الموجود في المدينة، أنت أيها الشخص الموجود في المدينة أينما كنت حينما تصلي يجب عليك أن تتجه لمن؟ هذا الاتجاه. إذن هذا الحكم لا يختص بكونه بعيد عن مكة، بل يشمله حتى لو كان ماذا؟ قريبا، يشمله الحكم. ونفس الآية الشريفة أيضا واضحة في ماذا؟ في أن في هذا المعنى، وحيثما كنتم، وحيثما كنتم قلنا أنها صريحة في التعميم، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني أينما كنت أيها المسلم أن تولي وجهك شطرة المسجد الحرام. وحيث أننا قلنا أن الشطر في الفقرة الثانية هو المراد بها نفس الشطر في الفقرة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذن لابد أن يكون هذه القبلة قبلة ليست مخصوصة بماذا؟ ليست مخصوصة بالبعيد، وإنما هي قبلة ثابتة للكل، لكل مكلف يريد أن يصلي هذا يجب عليه أن يتجه بهذا الاتجاه الخاص. هذا مطلب. الأمر الثاني الذي نثبته وهو أنه هناك تسالم من قبل كل بلا خلاف، العامة والخاصة، من يصرح بالقول الأول ومن يصرح بالقول الثاني، يعني من يقول أن الاتجاه يجب أن يكون نحو عين الكعبة ومن يقول بأنه يكفي الاتجاه نحو جهة الكعبة، كلهم يتفقون على أن القريب من الكعبة سواء تمكن من مشاهدتها أو لم يتمكن، مع افتراض تمكنه بسهولة من تشخيص عين الكعبة كما إذا كان يستلزم ذلك الصعود إلى السطح، هذا يجب عليه التوجه إلى عين الكعبة. هذا أمر مسلم عند الجميع أن القريب من مكة يجب عليه أن يتجه إلى عين الكعبة، سواء كانت عين الكعبة أمامه ويتمكن من مشاهدتها أو كان لا في وضعية صلاته هو ما يرى الكعبة لكنه يتمكن من تشخيص عين الكعبة والاتجاه إليها، وإن كان هو ما يراها ولو عن طريق الصعود إلى السطح وتشخيص أن هذه عين الكعبة فيتجه إليها، وإن كان حال الصلاة هو لا ينظر إلى الكعبة ولا يرى الكعبة كما إذا كان في بيته مثلا. القريب من مكة المكي يجب عليه أن يتجه إلى عين الكعبة، لا يجوز له أن يتجه إليها ماذا؟ إلى الجهة بالمعنى المطروح سابقا. هذا هم أمر متفق عليه. وأما البعيد عن مكة، البعيد عن مكة مسألة استقبال الكعبة وعدم استقباله تعتمد في حقيقة على تنقيح بحث، وهو أن المعتبر في الاستقبال الواجب هل هو الاستقبال الحقيقي الهندسي بميزانه الذي ذكرناه سابقا، وهو مسألة إذا امتد خط أفقي يخرج من المصلي لوقع على الشيء الذي يستقبله المصلي، هذا الاستقبال الهندسي الحقيقي، أو لا أن الاستقبال يكفي فيه الاستقبال العرفي المسامحي للاستقبال الدقيق الهندسي، الاستقبال العرفي المسامح الذي يتسامح فيه. طبعا هناك فرق كبير بين افتراض أن الاستقبال الواجب في أثناء الصلاة والاستقبال الحقيقي الدقي الهندسي، وبين كون الاستقبال العرفي المسامحي. يظهر هذا الفرق بينهما في مثال الصف الطويل المتقدم. الصف الطويل مع افتراض بعد عن الكعبة آلاف الكيلومترات، مع هذا الافتراض واضح أنه لا يصدق على جميع الصف أنه يستقبل الكعبة بالاستقبال الهندسي الدقيق، واضح هذا كما تقدم سابقا، لأنه بعض الخطوط لابد أن تكون حينما تخرج من المصلين من بعض الصف اللي افترضناه لابد أنها لا تصل إلى الكعبة وإنما تصل إلى على جوانب الكعبة، فإذا استقبال للكعبة هندسي من قبل جميع الصف هذا لا يعقل تحققه في مثال الصف الطويل، لكنه لا إشكال في أن هذا الصف يصدق عليه أنه مستقبل لعين الكعبة بالاستقبال الشن العرفي المسامحي، إذ لا إشكال أنه يقال عرفا أن هذا الصف كله مستقبل علما للكعبة، وهذا معناه أن الاستقبال الذي لا يتأثر بالبعد والقرب هو الاستقبال الهندسي الحقيقي، ما يتأثر بالبعد والقرب. الشخص اللي يكون مستقبل القبلة استقبال هندسي في حال قربه يكون أيضا مستقبل القبلة في حال بعده، والشخص الذي لا يستقبل القبلة من الصف اللي فرضناه استقبال هندسي في حال بعده أيضا لا يستقبل القبلة استقبال هندسي في حال شنو؟ قربه. الاستقبال الهندسي وعدم الاستقبال لا يتأثر بالقرب والبعد، بينما الاستقبال العرفي يتأثر، بمعنى أن نفس هذا الصف الطويل في حال قربه بعض أطراف الصف الذي يقع على الجانب عرفا أيضا لا يقال له أنه يستقبل ماذا؟ الكعبة، والكعبة أمامه، إذا هو كان يصلي إلى ذاك الجانب ويستقبل الفضاء الموجود أمامه لا أنه يستقبل الكعبة لا يقال أنه عرفا، حتى عرفا لا يقال له أنه استقبل ماذا؟ الكعبة. بينما نفس هذا الشخص حينما يكون بعيد عن مكة وعن الكعبة آلاف الكيلومترات ويتجه هذا الاتجاه يقال أنه استقبل الكعبة عرفا يصدق عليه أنه ماذا؟ استقبل الكعبة. حينئذ البحث في الحقيقة ينبغي أن ينصب على هاي الجهة، على تنقيح هاي الجهة، وهي هاي نكتة البحث، وهو أن الاستقبال الواجب في الصلاة أو التوجه اللي تعبر عنه الآية فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، التوجه نحو المسجد الحرام، هل يراد به أي نحو الكعبة، هل يراد به التوجه الدقيق اللي نعبر عنه الاستقبال الهندسي للكعبة الشريفة، أو لا يراد به التوجه العرفي أو الاستقبال العرفي بالمعنى الذي شرحناه وأصبح واضحا عندكم؟ طبعا الجواب عن هذا السؤال هي أن الآية الشريفة كلام عرفي، المخاطب به هو العرف العام، وفي هكذا خطابات شرعية لابد أن ينزل المقصود على ما يفهمه العرف، بمعنى أننا نحدد مقصود الآية على ضوء ما يفهمه العرف من تلك الآية الشريفة. العرف ليس عنده تدقيقات هندسية ودقية وعقلية، وإنما العرف متسامح بطبعه، فحينما يقال للعرف استقبل الكعبة يعني يجب عليك أن تستقبل الكعبة استقبالا أنت أيها العرف تراه استقبالا، هكذا الاستقبال الواجب، الاستقبال الذي يراه العرف استقبال، لا استقبال الذي يراه العقل والدقة، لأن المخاطب بهذه الآيات ليس هو الدقة والعقل، وإنما المخاطب بهذه الآيات وهذا العرف العام. هذا العرف العام أيها الداخل في عرف العام، أيها المكلف أن تصلي يجب عليك أن تتجه نحو الكعبة. العرف العام يرى أنه في مثال الصف الطويل حتى كل أينما وقع في هذا الصف هو متجه نحو الكعبة، هو مستقبل للكعبة، لأنه ليس مستقبل للكعبة، لا هو واقعا يرى نفسه مستقبل، لكن الاستقبال استقبال عرفي مو استقبال دقي حقيقي. بناء على هذا الفهم من الآية الشريفة وأن المقصود بالاستقبال هو الاستقبال العرفي، حينئذ يتبين بأننا ننتهي إلى هذه النتيجة، وهو أننا يمكن أن نقول بأن ما يستفاد من الآية الشريفة هو وجوب التوجه نحو عين الكعبة. نحو الكعبة الشريفة غاية الأمر أن التوجه نحو الكعبة لا يراد به التوجه الدقي، وإنما يراد به التوجه ماذا؟ العرفي. وبناء على هذا حينئذ ننتهي إلى هذه النتيجة، أنه كما أن القريب يجب عليه أن يتوجه نحو الكعبة، البعيد أيضا يجب عليه أن يتوجه نحو الكعبة. غاية الأمر أن التوجه نحو الكعبة عرفا بالنسبة إلى البعيد لا يتحقق إلا إذا اتجه، بالنسبة إلى القريب لا يتحقق إلا إذا اتجه القريب نحو عين الكعبة. حينما يكون الصف قريب من الكعبة، هذا الشخص الخارج عن الصف في آخر الصف من هذه الجهة، وهذا الشخص الآخر في هذا الصف من هذه الجهة، هذا حتى عرفا يقال أنه لا يتوجه نحو ماذا؟ نحو الكعبة من جهة أنه قريب. لكن حينما يكون بعيد العرف يرى أنه هنا يتحقق ويصدق ماذا؟ التوجه نحو عين الكعبة. ومنه يظهر أن هذا البحث وهو اللي طرحناه سابقا، وهو مسألة أن التوجه يجب أن يكون نحو عين الكعبة أو جهة الكعبة، في الحقيقة لا ثمرة له، وذلك لأنه على كل حال نحن نلتزم بهذه النتيجة، وهي أن القريب يجب عليه أن يتوجه نحو عين الكعبة، والبعيد يجب عليها أن يتوجه أيضا نحو عين الكعبة، لكن التوجه توجه شنو؟ عرفي، توجه مسامحي مو توجه دقي. غاية الأمر أن الجماعة تنازعوا فيما بينهم، والظاهر أن النزاع نزاع لفظي، يعني نزاع لا يعبر عن اختلاف في المطلب وفي الواقع، وإنما اختلاف في الألفاظ. الذي يقول بأنه يجب التوجه نحو عين الكعبة للبعيد والقريب يقصد التوجه ماذا؟ العرف الذي قلناه. يقول البعيد أيضا يجب عليه أن يتوجه نحو عين الكعبة، لكن التوجه توجه شنو؟ عرفي مو توجه دقي هندسي. فإذا هو يصحح صلاة كل الصف في المثال السابق في حالة بعد عن الكعبة آلاف الكيلومترات، يعني يقول كل الصف هو متجه نحو الكعبة لكن توجه شنو؟ عرفي. الذي يقول بأن التوجه نحو يكفي، لا يجب أن يكون نحو عين الكعبة وإنما يكفي التوجه نحو الجهة، أيضا مقصوده هو هذا، مقصوده هو أن التوجه الدقي لا يجب أن يكون نحو الكعبة وإنما يكفي التوجه نحو جهة الكعبة. التوجه نحو الجهة بالمعنى الذي فرض هذا القائل بالقول الثاني هو نفس التوجه نحو عين الكعبة، لكن بالمعنى بالتوجه العرفي والاستقبال، ماذا؟ العرفي للاستقبال الهندسي الحقيقي. وبهذا يمكن أن نصل إلى هذه النتيجة، وهو أن المقصود هو الاستقبال العرفي، وأنه أصلا لا يحتمل أن يكون المقصود من الاستقبال هو استقبال الكعبة هندسيا، يعني استقبال هندسيا دقيقا. هذا بعيد أن يصدر من الفقهاء جدا الذين يذهبون إلى وجوب التوجه إلى عين الكعبة، قطعا مقصودهم التوجه العرفي المسامح. وهناك بعض القرائن التي تدل على أن المقصود التوجه في نحو عين الكعبة للتوجه الحقيقي الدقي، بعض الرواية كما سيأتي له الإشارة التي تسأل في موضوع القبلة، والتي تقول بأنه ما بين المشرق، سيأتي قرأت بعضها، ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا النوع من التساهل، هذا النوع من لا أشكال في أنه فيه دلالة على أن المقصود ليس هو التوجه الدقي الهندسي نحو الكعبة. إذن كل الفقهاء اللي صرحون بأنه يجب التوجه إلى عين الكعبة، الظاهر والله العالم أن مقصودهم التوجه العرفي الذي قلناه، وهذا هو بعبارة أخرى عبارة عن التوجه إلى جهة الكعبة. فإذن خلاف التعبير، المطلب واحد غاية الأمر. بعضهم يقول بأن هذا البعيد يتجه إلى عين الكعبة مقصوده الاتجاه العرفي، الآخر لا، يقول هذا متجه إلى جهة الكعبة. كل منهما يعبر عن معنى واحد ومطلب واحد، والخلاف يكون خلافا ماذا؟ لفظيا. وبهذا نحافظ على ظهور الآية، وهي أن الآية تأمر بالتوجه نحو الكعبة الشريفة شطر المسجد الحرام، يعني مقصود بالكعبة كما سيأتي بيانه، والواجب هو استقبال الكعبة. غاية الأمر أن استقبال الكعبة، استقبال ما يقصد به الاستقبال الدقيق الهندسي، وإنما الاستقبال العرفي. هذا الاستقبال العرفي في حالة البعد يتحقق حتى من دون افتراض استقبال هندسي، لكن في حالة القرب هذا الاستقبال العرفي أيضا لا يتحقق من دون افتراض الاستقبال الهندسي. حينما يصلي في الداخل المسجد الحرام، خب واضح أنه حينما يستقبل الكعبة استقبالا هندسيا يكون قد استقبلها استقبالا أيضا عرفيا. أما إذا خرج عن ضلع الكعبة واتجه نحو الفضاء الموجود إلى جانب الكعبة، هذا كما لا يصدق عليه الاستقبال الهندسي لا يصدق عليه الاستقبال العرفي. عرفا لا يقول هذا استقبل الكعبة إلا إذا مال واتجه نحو نفس الكعبة، فيصدق حينئذ الاستقبال الهندسي والاستقبال العرفي. هذه النتيجة هي التي نصل إليها في شرح هذه الآية الشريفة. الآن ندخل، قلنا هناك قرائن يمكن ذكرها لتأييد هذا الشيء الذي قلناه، وهو أن المقصود هو التوجه القبل، التوجه القبلة، التوجه العرفي والاستقبال العرفي للتوجه الحقيقي. هناك قرائن يمكن أن تؤيد هذا المطلب الذي قلناه. القرينة الأولى هو تعبير بالشطر. الشطر كما تقدم سابقا يعني الجانب وجهة، وهذا في حد نفسه في الحقيقة لا يخلو من دلالة ومن ظهور على وجود مسامحة في التوجه نحو الكعبة، وإلا لو لم تكن هناك مسامحة، لو كان المقصود هو الاستقبال الدقيق لكان المناسب الأمر بالتوجه نحو نفس المسجد ونفس الكعبة، لا أن يؤمر بالتوجه شطر المسجد الحرام. نقول توجه نحو الكعبة، شطر المسجد الحرام يعني توجه الأمر بالتوجه إلى جانب المسجد الحرام، إلى جهة المسجد الحرام، الجهة غير نفس المسجد الحرام. فحينئذ هذا لا يخلو من ظهور ودلالة على ما قلناه. قرينة الثانية هو نفس التعبير عن الكعبة والمسجد الحرام. الآية لم تقل فولي وجهك شطر الكعبة أو فولي وجوهكم شطر الكعبة، وإنما قالت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والمقصود هو الكعبة. خب نفس العدول عن التعبير عن الكعبة من المسجد الحرام أو التعبير عن الكعبة المسجد الحرام هذا لا يخلو من إشعار بأن أمر القبلة ما يطلب فيه الدقة وإنما يكفي الاتجاه علما إلى الجهة، وإلا كان المناسب توخيا للدقة يقال توجه لوجهك شطر الكعبة، ولو كان هي مبنية على الدقة مناسب جدا للدقة أن يقول وجه ولي وجه الكعبة. هذا العدول يخلو من إشعار في أنه ليس هناك في مسألة ماذا الكعبة. القرية الثالثة وهي اللي أوضح القرائن هي مسألة الأخبار، أخبار الصحيحة التي صدرت من الأئمة عليهم السلام صريحة في هذا المعنى في أنه هناك تساهل في أمر الكعبة وأن الكعبة أن القبلة مبنية على الدقة. في رواية صحيحة السند يرويها زرار عن الإمام عليه السلام يقول لا صلاة إلا إلى القبلة، قال قلت وأين حد القبلة؟ قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة كله. وبهذه الرواية وإن كان الفقهاء ما عملوا بإطلاقها يعني في حالات التمكن من تشخيص الكعبة واستقبالها استقبال عرفي يجب ذلك، ولا يجوز التوجه ما بين المشرق والمغرب، خصوها بحالة الاضطرار حالة الاشتباه مثلا. لكن هذه الرواية هي جعل القبلة بهذا الشكل لا يخلو وظروف ما قلناه من أن القبلة ما مبنية على الدقة، يعني استقبال الكعبة ما مبني على الدقة الهندسية كما قلنا. وهناك رواية أخرى بهذا المضمون كثيرة. القرينة الرابعة وهي قرينة مهمة أيضا وعدم تعرض الأدلة الشرعية الروايات وغير الروايات على تحديد قبلة أهل البلدان البعيدة. ما عندنا في الروايات أن قبلة أهل اليمن شلون تصير، قبلة أهل مصر شلون تصير، قبلة أهل العراق شلون تصير، قبلة أهل إيران شلون تصير، وهكذا بقية البلدان البعيدة. الروايات ما تعرضت إلى تحديد قبلة هذه البلدان مع شدة اهتمام الشارع ببيان الأحكام بشكل عام حتى الأحكام الجزئية والنادرة والقليلة قليلة الابتلاء. نعم فقط ورد خبران مجملان سندهما ليس واضحا، حددا قبلة العراق فقط وهي رواية يرويها الشيخ الطوسي قال سألته عن القبلة قال ضع الجدي في قفاك وصلي، علامة لتحديد قبلة أهلك وهو وضع الجدي في القفا والاتجاه نحو القبلة. الآخر الرواية الأخرى مرسل لصدوق ورد فيها أن رجلا قال له عليه السلام إني أكون في السفر لا أهتدي إلى القبلة بالليل، فقال أتعرف القبلة الذي يقاله الجدي؟ قلت نعم، قال اجعله على يمينك وإذا كنت طريق الحج فعله بين كفيك. قطع الرواية تحددان أفق قبلة أهل العراق، لكن بقية البلدان البعيد ماذا لم تتطر الروايات إلى بيان قبلتهم. هذا الإهمال في بيان القبلة الواضح جدا مع أهمية القبلة واهتمام الشارع بمسألة القبلة ما يمكن أن يفسر إلا على أساس ما قلناه من أن المهم هو الاستقبال العرفي للكعبة، وهذا أمر متيسر في كل بلد يعرفون أنه هذا الكعبة واقع على شرقهم أو شمالهم أو جنوبهم مثلا يتجهون نحو هذا، وهذا يكفي في تحقق الاستقبال العرفي. وإلا هذا الإهمال واضح أنه ما يمكن أن يفسر على أساس قلة الابتلاء، لأنه واضح أن مسألة القبلة ليست قليلة الابتلاء وإنما هي كثيرة الابتلاء، ليس فقط في الصلاة وإنما في كثير من الأمور لا بد من الاستقبال القبلة في الدفن في الذبح في التخلي في أمثال هذه الأمور اللي يحرم استقبال القبلة أو يجب استقبال القبلة فيها مثلا فضلا عن المستحبات في مسألة الاحتضار وأمثاله. فمسألة القبلة ليست قليلة الابتلاء حتى يفسر هذا الإهمال الموجود في الروايات، وإنما التفسير الصحيح هو ما قلناه من أن الشارع اتكل على ما يراه العرف قبلة بحسب الموازين المول فيها العرف. وحتى نفس هذه الأخبار هي فيها دلالة في نفسها على وجود تساهل لوضوح النمت علامة عددي خلفك في رواية وعلى يمينك في رواية. طبعا ما يمكن أن تكون علامة دقيقة بحيث تخلي الإنسان يستقبل عينه، واضح أنه أكو فيها نوع من التساهل قبله، بيعت أن الإنسان وحتى نفس الإنسان مرة يضع القبلة على كتفه لكن يتجه هذا الاتجاه وقد يتجه هذا الاتجاه. الفوارق الجزئية اللي هي قطعا تؤثر على استقباله للكعبة استقبالا هندسي، هذا كله يصدق عليها أنه وضع القبلة على كتفه مثلا. هذا نفسها التحديد والعلامة هي في حد نفسها فيها دلالة على هذا التساهل الذي ذكرناه. القرينة الخامسة هي أن الله جعلوا علامة القبلة العراق والخراسان واحدة، يعني يسكن في العراق ومن يسكن في خراسان قبلتهما واحدة، وهو جعل دي في الخلف، ما أنه عند الدقة والتحقيق يتبين أن موضع قبلة أحدهما غير موضع قبلة الآخر على الدقة، ذلك لاختلافهما في خط العرض. وهذا اختلاف في خط العرض قطعا يؤدي إلى ماذا؟ إلى اختلاف الكعب الاستقبال، اختلاف القبلة بالنسبة إليهما إذا توخينا الدقة. لكن حينما لا نتوخى الدقة ونطلب الاستقبال العرفي حينئذ بل لا إشكال أن خطوط العرض للعراق وخراسان متقاربة، فالخراسان حينما يضع الجدي في بين كتفه أو خلفه، والعراق حينما يضع الجدي خلفه ويتجه عرفيا نحو ماذا؟ نحو الكعبة. النتيجة التي نصل إليها هي هذه، أن التوجه يجب إلى عين الكعبة، غاية الأمر أن المراد بالتوجه هو التوجه الذي يراه العرف توجها واستقبالا للكعبة بحسب الموازين العرفية الموجودة عند العرف. ونفس الصدق العرفي للتوجه يختلف طبعا بين البعيد وبين القريب كما وضحنا، فالقريب لا يصدق عليه التوجه إلا إذا استقبل عين الكعبة بالدقة، وإذا خرج عن الاستقبال الدقي يخرج عن الاستقبال العرفي كما قلنا في حالة البعد والقرب، فلا يصدق عليه التوجه عرفا إذا كان قريبا، بينما يصدق عليه عرفا أنه متوجه إلى الكعبة إذا كان بعيدا، وإن لم يصدق عليه التوجه الدقي والاستقبال الهندسي. هذا هو تمام القام في البحث الفقهي الأول، ووصلنا فيه إلى هذه النتيجة السابقة. البحث الثاني الذي ندخل فيه هو مسألة أن الآية اعتبرت ناسخة للتوجه إلى بيت المقدس، وذكروا بأن هذا هو أول نسخ وقع في القرآن، وذكروا أيضا بأن هذا من أمثلة نسخ السنة، من نسخ السنة بالقرآن، لأن المنسوخ عبارة عن الأمر التوجه إلى بيت المقدس، الناسخ هو الآية الشريفة، هو اللي وجهك شو المسجد الحرام. خب المنسخ وهو التوجه إلى بيت المقدس لم يرد في آية قرآنية، فلا بد أن يكون وارد شنو؟ في السنة، في كلام النبي صلى الله عليه وآله، وفي فعله أو في تقريره، كله سنة. فإذا الآية القرآنية نسخت ماذا؟ السنة، فيكون من أمثلة نسخ السنة بماذا؟ بالقرآن. نسب إلى قتادة أنه هذا القول، وهو أن الآية نسخت ما قبلها. شنو المقصود بما قبلها؟ بعضهم قال أنه مقصود إشارة إلى ما يستفاد من قوله تعالى في الآية السابقة، ومع أن القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم الآية، من أن جعل بيت المقدس قبلة، فيكون هذا نسخ القرآن بالقرآن كأنه، يعني هذه الآية فقل لوجهك شطر المنزل الحرام نسخت ذي الآية التي جعلت المقدس قبلة، أو أنه إشارة إلى آية أخرى فإنما تولوا فثم وجه الله، سيأتي الكلام فيها بعد ذلك، لتثبت وجوب التوجه إلى أي جهة كان، في حين أن الآية محل البحث تثبت وجوب التوجه علما إلى الكعبة. فعلى هذا الأساس نقل عن قتادة أنه يقول أن الآية نسخت ما قبلها، بمعنى أنه فإنما تولوا فثم وجه الله واقع في آية 115 من سورة البقرة، بينما هاي في آية 144. إذن هاي الآية نسخت تلك الآية، ذيش يقول فإنما تولوا فثم وجه الله، بينما نقول لا، يجب التوجه نحو الكعبة الشريفة. مسألة النسخ وتحقق النسخ في هذه الآية، بعض المحققين من المتأخرين أنكره وقال بأنه ليس هناك نسخ في هذه الآية الشريفة. هذا النقطة بالذات يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.